الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نجدد الترحاب بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من مراسلي الإذاعة. من تقاريرهم: تعاون مواطنين ورجال الأمن يحبط عملية تفجير لمبنى محافظة ديالة، والمادة 140 موضع خلاف بين كتل محافظة كركوك، فرق شبابية مسرحية تنهي مهرجانها في بغداد، ومشروع يطمح لإعداد طلبة وشباب عازفين في الفرقة السيمفونية الوطنية. وقبل نهاية هذه الساعة سنكون مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أعزائي، ما زال النائب السابق المحكوم غيابيا محمد الدايني خارج البلاد، ما يجدد تساؤل العديد من العراقيين عن مصير الأحكام والتحقيقات بحق نواب أو مسؤولين في فترات سابقة لم يكن بالإمكان إعادتهم إلى العراق وتنفيذ الأحكام بحقهم. الزميل أحمد الزبيدي تابع الجانب القانوني لهذا الموضوع.
أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيروغدار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الحكم الصادر بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي محمد الدايني لا يعد قطعيا، ففي حال تسليم الدايني نفسه أو إلقاء القبض عليه من قبل القوات العراقية فإن من حقه إعادة محاكمته لمربعها الأول، ويحق له بمحاكمة عادلة كما يحق له توكيل أي محام يختار وفقا للقانون العراقي.
إيه عدنا حاكمته لأن هذا غيابي في كل الأحكام الغيابية، إذا تم إلقاء القبض عليه أو سلم نفسه يعاد محاكمته لأنه حكم غيابي، هذا يعني هذا وفق القانون وليس لفلان وإنما لأي واحد يعني.
وكانت عودة قضية عضو مجلس النواب العراقي السابق محمد الدايني إلى سطح الأحداث قد فتحت الباب أمام وسائل الإعلام لتعلن عن وجود عدد كبير من القضايا ستأخذ مجراها إلى المحاكم تخص مسؤولين ونواب رفعت عن بعضهم الحصانة، إلا أن البيروغدار أكد أن أدراج مجلس القضاء الأعلى تكاد تخلو من أي قضايا رفعت أو سترفع ضد أعضاء سابقين في مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته.
والله ما أحد عليه دعوة يعني كان في داخل فقط إلا شخص واحد، بس إحنا حسب معلومات يعني ما أكو إلا كان يمكن قضية وقضيتين وهم معروفين يعني، بس بالعدد الكبير اللي يحكون عليه يعني ما أصدق شيء.
من جانب آخر أكد الخبير القانوني طارق حرب أن السلطات الماليزية رفضت تسليم الدايني للحكومة العراقية رغم إرسالها وفدا من وزارة الداخلية لعدم وجود أي اتفاقية تبادل للمتهمين بين حكومتي ماليزيا والعراق. أما في حال تسليم الدايني نفسه فإن من حقه الحصول على محاكمة عادلة وعلنية بحسب القوانين العراقية.
قانون أصول المحاكمات الجزائية، كل متهم بجناية أو جنحة عند القبض عليه أو عند تسليم نفسه يجب أن تعاد المحاكمة مجددا من الصفر إلى المئة، يعني تستمع الأدلة والبينات والحجج ويثبتون إفادته والشهود والوثائق والمستندات ويتم إصدار حكم جديد لهذا الموضوع، ويعتبر الحكم السابق كأن لم تكن سواء سلم نفسه أو قضوا عليه. يعني بالنسبة إلى لنفرض أن ماليزيا وافقت على طلب الاسترداد وأرسلت أن تم إعادة المحاكمة مجددا، من انتهت الصفة النيابية انتهت الحصانة، يعامل معاملة مواطن عادي من حيث القبض، من حيث التحقيق، من حيث الإحالة المحكمة، من حيث المحاكمة، من حيث إصدار الحكم. لكن تبقى حركة الدعوة أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة وحركة المشتكين، لأن كثير من الشكوى هو إعلامية فقط يعني تنشر بالجرائد لا تثبت لدى القضاء.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام. الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أثمر تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية في ديالة بإحباط عملية إرهابية استهدفت تفجير مبنى المحافظة. مسؤولون محليون أكدوا أهمية تعزيز الحس الأمني لدى المواطنين في حفل تكريم العناصر التي كانت وراء إفشال العملية. تفاصيل من سامي عياش من بعقوبة.
في حفل أقيم في مبنى المحافظة كرمت محافظة ديالى عددا من منتسبي الشرطة الاتحادية والمسؤولين عن حماية المبنى تثمينا للجهود التي بذلوها في إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف ديوان محافظة ديالى قبل بضعة أسابيع. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بين وفي كلمة ألقاها في الاحتفال أن العملية أحبطت بفضل معلومات استخباراتية.
واحدة من مميزات هذه العملية أخواني أنها العملية أحبطت بجهود جبارة من غير اللجوء لأي أساليب قصرية، بل بالعكس تمت متابعتهم متابعة استخباراتية دقيقة، فسجلت كل المكالمات بين الإرهابيين والمنفذين. حقيقة أكو شهود هم فضل إحنا ما نتكلم عنهم، نريد نحميهم. هؤلاء شهود كان لهم دور جبار وتحملوا مسؤولية وتحملوا أذى، فتابعت العملية من الاتفاق لحد الاجتماعات في بغداد، تصوير فيديوي وتصوير فوتوغرافي وكل المكالمات سجلت وكل المتابعات إلى يوم التنفيذ. وأنا متكلم وأتحمل مسؤولية، لا توجد جهة سياسية وراء العملية أبدا، الموجود وراء العملية جهة إرهابية محض.
وأضاف المهداوي وفي تصريح لوسائل الإعلام جاء فيه:
اليوم نحن قدمنا أبسط ما نستطيع أن نقدمه لأبنائنا قواتنا المسلحة في اللواء الشرطة الوطنية الاتحادية وفي أيضا جهاز مكافحة الإرهاب، الجهات الاتحادية المساندة للأمن في محافظة ديالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم، كان لهم دور كبير في إحباط مؤامرة كبيرة في محافظة ديالى. هذه المؤامرة أرادت أن تنال من إرادة وصمود أهل ومن رموزها الأمنية ومن رجالاتها في الإدارة المحلية.
تشهد محافظة ديالى ومنذ بضعة أشهر توترا أمنيا نتيجة لتزايد نشاط المجاميع الإجرامية. العميد فلاح حسن معاون قائد العمليات الخاصة تعهد ببذل الجهود من أجل بسط الأمن والاستقرار.
توج ديالى رهن الإشارة لكل إخوانه ولكل الطوائف الموجودة في محافظة ديالى، وإن شاء الله نحقق الأمن والاستقرار كذلك أيضا في العراق جميعا.
وبحسب المصادر الأمنية فإن المخطط الإرهابي الذي أحبط كان يستهدف المحافظ وقائدي الشرطة والعمليات وبقية القادة الأمنيين والميدانيين عند اجتماعهم في مبنى المحافظة. وطبقا للمصادر ذاتها فإن هناك عناصر أمنية وموظفين حكوميين قد يكونوا متورطين في العملية. مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مثنى علي مهدي:
محافظتنا العزيزة تشهد نقلة نوعية في مجال الأمن والاستعدادات الأمنية. حقيقة الاستعدادات الأمنية متأتية من كثرة اللقاءات والاجتماعات مع الأخوة قادة الأجهزة الأمنية ووضع الخطط الجديدة واتباع منهجية واستراتيجية تختلف عن السابق. شهدت محافظتنا قبل فترة بسيطة حقيقة محاولة لاستهداف مبنى المحافظة. من خلال هذا الاستهداف يتم استهداف القادة الأمنيين والقادة السياسيين في مبنى المحافظة، وبالتالي كان القصد منها وضربة قوية لأمن محافظتنا. هذه المحاولة حقيقة الحمد لله باءت بالفشل بفعل صواعد الرجال.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
المستمع الدائم أحمد الكربلائي يقول: أحب إذاعة العراق الحر الأصيلة التي تدل على عراقيتها.
تحيات وأمنيات من عدد من المستمعين، نكتفي بذكر الأسماء. الصديق زيد الجشويلية من بابل، تحيات إلى الإذاعة وكادرها. وأمجد حميد مظلوم من السماوة، وأمير من الديوانية، وحميد عبد الله من الأنبار، وبتول جاسم من بغداد، ولؤي الشيخلي من بغداد الصليخ، ويسرى محمد من الكوت. شكرا لكم ولتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء.
المستمع والصديق الدائم سلام الأسدي يسأل عن سبب انقطاع البث في الحلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، سنتابع بعد قليل تقريرا عن موقف القوى السياسية من المادة 140 في كركوك، لكن بعد هذه الأغنية.
بدمي ذايب أحبك يا عراق يا بلد الحبايب ذايبان بيك كنت بدمي ذايب يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان كتبت اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وابكي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وبشم من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أعلن أعضاء في ائتلاف العراقية بكركوك أن العراقية تتعامل مع الورقة الكردية وفق المصلحة الوطنية وحقوق ناخبيهم في كركوك بحسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن المادة 140 من الدستور تعتبر غير مقبولة. الموقف هذا أثار آراء مختلفة من قوى في كركوك تابعها زميلنا نهاد البياتي.
أعلنت القائمة العراقية في كركوك أن القائمة تتعامل مع الورقة الكردية بإيجابية شأن الكتل الأخرى، وأن أي موقف تجاه بنودها يتحدد بعاملين أساسيين، أولهما المصلحة الوطنية العليا وحقوق ناخبيها في كركوك والعراق. القائمة أكدت أن المادة 140 منتهية ولا يمكن القبول بها، وقال الناطق باسم القائمة بكركوك مازن عبد الجبار أن القائمة لا تؤمن بالصفقات.
إن الورقة التفاوضية التي قدمها ائتلاف الكتل الكردستانية يتم التفاوض عليها ومناقشتها من قبل جميع الكتل السياسية، وأن الكتلة العراقية تتعامل معها بإيجابية شأنها شأن الكتل الأخرى، وأن أي موقف اتجاه بنودها يتحدد بعاملين أساسيين، أولهما المصلحة العليا للعراق وثانيهما حقوق ومطالب جمهورها وناخبيها سواء في كركوك أو في بقية أنحاء عراقنا العزيز.
الجبهة التركمانية المنضوية تحت قائمة العراقية أكدت أن كركوك خط أحمر لا يمكن المساومة عليها في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة. وقال ممثل الجبهة التركمانية منير قافلي أن كركوك ليست ملكا لأحد لكي يهبها للآخرين.
كركوك لكل الكتل السياسية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. كركوك ليس هوية مسجلة باسم شخص لكي يهبها لمن يشاء. كركوك لها هوية وطنية عراقية يستطيع العراقيين نزافه لحد دفاع وقرر المصير. لازلنا كركوك خط أحمر لا يمكن لأي قيادة أن يتنازل عنها، وكثير من النواب العراقيين لديهم هذا التحفظ. وأخيرا ما صدر من بيان المشترك في زيارة قالوا أن مادة 140 للقائمة العراقية تحفظات كثيرة عليها، هذا ما يدل على صدق قولي.
الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي من المجلس السياسي العربي بكركوك طالب ضم نواب عرب وتركمان من كركوك إلى الوفد المفاوض في القائمة العراقية.
عندنا ثقة بجميع أخواننا أعضاء اللجان التفاوضية وقادة الكتل العراقية أنه سوف يحمون كركوك ومصير كركوك وارتباطها يكون في المركز، وعدم تطبيق المادة 140 لدينا ثقة كاملة بأنها مادة أدخلت على الدستور جزافا وحشرا على هذا الدستور الذي تم المصادقة عليه. أما أن يكون ممثل من كركوك هذا شيء جيد، لو إخواننا في الكتل الفائزة والتي تتفاوض على تشكيل الحكومة أن يكون هناك ممثل أو ممثلين، يا ريت أن يكون ممثلين، ممثل من العرب وممثل من الترك.
الكرد من جانبهم أشاروا أنهم ينطلقون في كل مفاوضاتهم من المادة 140، وقال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني ريبوار طالباني أنه لا يمكن التنازل عن المادة 140 بأي شكل كونها مادة دستورية.
المادة 140 مادة دستورية لا يمكن التفاوض عليها، لأن الشعب العراقي صوت على المادة 140، وفي نهاية المطاف من أهم المواد التي يعتمد عليها الشعب الكردي بالدرجة الأولى، والكيانات والكتل السياسية التي تعبر عنها في التحالف الكردستاني والقوائم الكردستانية المنضمة في مجلس النواب العراقي الجديد.
مراقبون في كركوك أشاروا إلى أن موقف القائمة العراقية يبدو حرجا في مفاوضاتها مع ائتلاف الكتل الكردستانية في ظل المواقف المعلنة لنوابها في كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تشهد مديريات الشرطة النهرية تطورا في معداتها وتدريبات أفرادها للتعامل مع المهمات الأمنية والإنقاذية التي يتبناها هذا الصنف من خدمات الشرطة. في التقرير التالي نتعرف على أداء الشرطة النهرية في الأنبار والزميل أحمد الهيتي.
أقامت مديرية شرطة الأنبار دورة تدريبية لقسم النجدة النهرية التابع لها، والذي استحدث في عام 2008 ووزع على المسطحات المائية المنتشرة في أنحاء المحافظة. فواجبات هذا القسم هي محاربة المخلين بالأمن وإنقاذ المصابين. العميد محمد خليفة مدير شرطة النجدة في الأنبار قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
احنا تعرفون عندنا يعني الوضع الأمني اللي مرت به المحافظة خاصة والعراق عامة. استغلت المسطحات المائية من قبل المجاميع الإرهابية بالتسلل، يعني استغلوا المسطحات المائية انه يعبرون الى المدن. فاحنا يعني قوة النجدة النهرية مسؤوليتها يعني انه تحد من هذه الحالة، وكذلك انتشال الجثث لا سمح الله الغريق من يغرق. احنا صارت عندنا حالات كثيرة انه انتشلنا الغريق وتماثل الشفاء واجروا الاسعافات الاولية وخلصنا من الموت.
حماية الجسور وانقاذ الغرقى من اهم واجبات هذا القسم، حيث قامت الشرطة النهرية وعلى مر العامين الماضيين بانقاذ العديد من المصابين بواسطة الغطاسين الذين يعتبرون عنصرا أساسيا من عناصر النجدة النهرية، كما يرى الرائد ذياب خلف أحد ضباط الشرطة النهرية.
وجودها قرب المدينة السياحية يوجد زوار يكون حالات غرق، فرأسا تلبي الطلب وتكون مفارسة موجودة حاليا هنا فتقوم بإنقاذ الغرقة. وصارت حالات كثيرة في هذا العامين الماضية أنقذنا غرقة كثيرين وعدنا للحياة. أهم عنصر في الشرطة النهرية هما الغوص، وقدرنا الحمد لله وبمساندة العناصر المتطوعة في الشرطة العراقية من الخبرات من الضباط والمنتسبين من الجيش السابق اللي هم صنف الضفادع البشرية، فقدرنا أن نطورهم وأن ندرب غواصين وننشر هذه القوة في عموم المفارز النجدة النهرية المنتشرة في كل محافظة الأنبار اللي تبدأ من الغرب من حديثة وتنتهي في الفلوجة.
ويعد منتسب الشرطة النهرية اختصاصي من الدرجة الأولى لكونه تلقى تدريبات شاقة تختلف بشكل أساسي عن باقي أقسام الشرطة الأخرى، فالسباحة والقتال في الماء أصعب كثيرا من القتال على الأرض اليابسة، كما يعتقد النقيب أحمد عجيل آمر قوة النجدة النهرية في الحبانية.
مثل ما القوات البرية لها تشكيلات تتخذها حسب طبيعة الواجب القتالي، أيضا الشرطة النهرية لها عدة تشكيلات تتخذ التشكيل حسب طبيعة الواجب الذي يتعرض له القوة داخل المسطح المائي. فمنتسب النجدة النهرية اختصاص كان تدريبه على شكل مراحل، تعلم بالبداية على كيفية صيانة الزوارق وقيادة الزوارق واتخاذ التشكيلات المناسبة حسب طبيعة الواجب القتالي ومهاجمة السواحل المعادية، ثم بعدها تلقوا تدريب صنف خاص أيضا ومنطلاس خاص هي عملية الغطس، أيضا صارت على عدة مراحل. المرحلة الأولى التدريب البدني، والمرحلة الثانية كيفية تعليم المنتسب على كيفية ضرب الزعنفة، والمرحلة الثالثة المعايشة داخل الماء، والمرحلة الرابعة نصب الميادين وانتشال الأجسام الغارقة.
وكان قسم الشرطة النهرية قد استحدث مؤخرا في مديرية شرطة الأنبار، وقد توزع غطاسوه على ثلاث مناطق هي الحبانية وبحيرة الثرثار وسد حديفة للقيام بواجبات مهمة، منها نصب الكمائن للمسلحين ومراقبة الأهداف المشبوهة في هذه المسطحات المائية. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوق،
معقوبة، العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع مهرجان الشباب المسرحي في بغداد ونتائجه، نبقى وهذه الأغنية.
فوق النخل فوق يا بفوق النخل
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بتواصلكم وثقتكم بهذه الإذاعة. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع ثلاثة تقارير ونختمها مع الجواهر شاعر العرب الأكبر وبرنامج إيقاعات ورؤى. أعزائي، قدم عدد من الفرق والمنتديات المسرحية مجموعة من المسرحيات خلال مهرجان خاص كشف عن قدرات وطموحات فنية تعزز من دور المسرحي العراقي في الداخل والخارج. زميلتنا ليلى أحمد تخبرنا المزيد عن مهرجان الشباب المسرحي.
واختتمت في بغداد السبت فعاليات مهرجان المسرح الشبابي الذي أقامته على مدى 3 أيام دارة الثقافة والفنون في وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 15 فرقة مسرحية في بغداد والمحافظات. وشهد المهرجان تقديم عروض مسرحية ذات مواضيع مختلفة لكنها تصب في جميعها على وحدة العراق وتماسك أبنائه ضد الإرهاب، فضلا على تناول قضايا اجتماعية أخرى.
الحب عبرنا الأوطان، بالحب لا نهت الشيطان، بالحب عمرنا الأوطان، بالحب لا نهت الشيطان.
معظم العروض المشاركة هي من إعداد وإخراج وإداء فنانين شباب سواء من هواة المسرح أو من طلبة قسم المسرح في معاهد وكليات الفنون الجميلة. وقد أشار عدد من الفنانين المسرحيين بينهم المسرحي جبار محابس، أشاروا إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات التي تستوعب الأعمال الفنية الشبابية.
بالإضافة إلى بعده السياسي، هناك بعد فني وجمال كبير كانوا قد أعطى الضوء والمساحة الكافية لعطاءات الشباب. ولقد رأيت ليلة البارحة 9 أعمال مسرحية كانت أعمال متميزة تدل على وعي الشباب ووعي المشرفين على الشباب.
في حين أشاد أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة الدكتور رياض موسى بالإبداع المسرحي الشبابي العراقي ونجاحه في المهرجانات التي تقام في الخارج، داعيا إلى الاهتمام بشكل أوسع بالمسرح الشبابي.
أن شبابنا المسرحيين الذين يشاركون في مهرجانات عربية ودولية يتركون أثرا واضحا ويتركون انطباعا مهما وحضورا لافتا، بل يحصدون جوائز مهمة نضجت تجربتهم عبر مثل هذه المرافق وهذه المؤسسات. لهذا أرى أن هذه الخطوة خطوة مهمة وفاعلة على أن تليها خطوات أخرى في بلورة هذه الطاقات واحتضانها، وهذا يؤكد ثقتنا بالمستقبل القريب.
هذا وأعلنت إدارة مهرجان المسرح الشبابي نتائج العروض المشاركة، حيث أحرز المركز الأول منتدى شباب النعمانية في مديرية شباب واسط مناصفة مع منتدى شباب الشطرة في مديرية شباب ذي قار، في حين أحرز المركز الثاني مناصفة كل من مديريتي شباب بابل ومدينة الصدر. أما المركز الثالث فكان من نصيب منتدى شباب بلد في مديرية شباب صلاح الدين، واكتفت مديرية شباب ديالة بالمركز الرابع. وقد تحدث الفنان الشاب أحمد جاسم من ذقار عن أهم المشاكل التي تواجه المسرح الشبابي بشكل عام.
منها عدم توفر كثير من الأمور، المستلزمات، القاعات النموذجية اللي ممكن نطلق عليها. لحد الآن المسارح اللي جاي تبنى هي مسارح نقدر نعتبرها هي مسارح مدرسية من خلال قياساتها، من خلال أمورها. عدم توفر الناس المختصين في مجال المسرح في كثير من المنتديات خصوصا الاختصاصات الفنية، كان يكون التشكيليين المسرحيين السينمائيين ومشاكل.
فيما استعرض الفنان الشاب حسن كاظم العسكري من بابل ما تناوله عرضهم المسرحي الذي حمل عنوان استفهام وحصل على المركز الثاني.
العمل تحدث عن مفهوم الحرب، مفهوم الإرهاب، مفهوم القتل، إطى تفاؤل بالنسبة للمجتمع العراقي حاليا. كان متحور على 3 شخصيات، شخصية المثقف واثنين اللي هو الإرهاب مباشرة. إنه المثقف مهما يكون مهما يفعل لازم أن يؤدي الرسالة اللي يريد يوصلها إلى الجمهور. مثل ما شفتوا حضراتكم إنه اتفائلنا بالخير، اتفائلنا بالقادم إن شاء الله، نتفائل بالموجود.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، برغم كل الظروف المعيقة يدأب 50 من الطلبة والشباب من الجنسين على تعلم الموسيقى والعزف ضمن الأوركسترات المحترفة من خلال مشروع واعد. مفردات المنهج التدريسي تتضمن إضافة إلى العزف الفردي والجماعي دروسا حول الإتيكيت وترسيخ مفاهيم الوطنية ونبذ العنف. عماد جاسم تابع الموضوع في هذا التقرير.
موسيقى هذه المعزوفات هي لأعضاء مركز ومؤسسة الفن للإبداع التي يشرف عليها ويمولها الفنان كريم وصفي، وهي مؤسسة موسيقية أهلية أسست مؤخرا لتدريب وتدريس المواهب الشابة على العزف الأكاديمي المتقن ليكون المتخرجين نواة لفرقة سيمفونية وطنية. ويشير المشرف الفني على المؤسسة علي خصاف أن أعمار الطلبة في المركز بين 10 و25 عاما من الذكور والإناث، وهم طلبة مدارس أو جامعات يأتون بعد الدوام الرسمي ليتلقوا التدريب والتدريس لساعات طويلة في المركز على غرار الأساليب العالمية الحديثة وعلى أيدي أساتذة مختصين من مؤلفين وعازفين للأوركسترا الموسيقية الوطنية العراقية.
أنشئت حديث وبجهود التدريسين الخبراء هم عازفين الأوركسترا الوطنية للفرقة السيمفونية العراقية، تحديدا أنا المشرف الفني مسؤول نشاط الجماعي بالأوركسترا أستاذ كريم، هو طبعا مدير المشروع البروجكت، وسوينا مجموعة من الشباب الرائعين جدا والعازفين اللي قارب عددهم من 45 إلى 50 عازف، تقول لي حوالي نصفهم 25 عازف ترحلوا إلى الأوركسترا السيمفونية الوطنية كمتدربين لتهيئتهم للمستقبل، أعمارهم بين 25 إلى 10 سنوات،
خريجين مدرسة الموسيقى والبالية،
قسم معتم موسيقى وبالية، قسم معتم واحد ومن قسم معتم واحد دراسات، أعمار مختلفة. والقصد من عندكم من هذا المشروع هو لدعم الموسيقيين، يحتاج إلى 10 إلى 15 سنة ندرس كفاءات يلا يطلعون بهذا المستوى.
مستوى التدريب كيف يتم عملية تمرينهم والأساتذة؟
نفس الأساتذة هم أعضاء بالأوركسترا السيمفونية الوطنية، خبراء بالأوركسترا، ومقسمين على جدول زمني الأسبوع، مقسمين أيام يومين وتريات ويومين هوائيات. إضافة إلى تدريس الموسيقى أكو نوريات موسيقية، وأكو غربي، وأكو شرقي، وأكو أتكيت وبرستيج ومواطنة. إحنا ما ندرس بس موسيقى، وخصوصا يوم الجمعة.
طيب إما طلبة في مكان آخر كيف يتم التوافق بيننا؟
إحنا نشتغل خارج الدوام الرسمي، فما نأثر على أي مؤسسة. بعد ما ينتهي دوام المدرسة بـ2:30 أو بـ3 يبدأ التدريب بـ3:30 لحد الـ7 تقريبا، فما يتعرض ولا يقطع لا مع الأوركسترا السيمفونية ولا مع مدرسة الموسيقى والبالية ولا مع دراسات ولا مع فنون، تقريبا يوم الجمعة من الصباح لحد الساعة.
أعضاء المؤسسة التي تعمل تحت شعار رسالتنا الإبقاء على كنوز العراق للعراق، وجدوا في آليات التدريب الأكاديمي فرصة لصقل مواهبهم، معبرين عن تفاؤلهم بتطور مستواهم في العزف والأداء، ومشيرين أنهم يتعلمون الموسيقى وثقافات مصاحبة أخرى، وأن الكثير من المهرجانات بدأت تقدم لهم الدعوات للمشاركة.
دروس النظريات، دروس الأتكيت، المواطنة، استفادت هواي هواي شغلات يعني، ووصلتني إلى هاي المرحلة سنان يعني عازف ترامبيت سفيان صلاح.
من ناحية المستقبل، المستقبل بعد قدامنا، لأن مثل ما تعرفوا إحنا كنا شباب، وإن شاء الله المستقبل يكون جيد هنا على أنه نحن نطب سيمفونية ونكون إحنا الجيل الصاعد للسيمفونية. المجتمع صاعد ترامبيت.
نشكر مركز فن السلام لأنه طالع فرصة إنه يتعلم، يعني هو تطور زين.
أنت بأي صف؟
صف سادس.
ابتدائي وعازف على أي آلة؟
تمام.
بس شوفين نفسك جاي تطورين؟
إيه أكيد.
شلون جاي توافقين بين المدرسة وبين ذهاب للتمرين؟
تنظيم الوقت بعد ما زين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، شكا كوتيون من ثقل قوائم الأجور التي ينبغي عليهم تسديدها مقابل قيام البلدية بتبليط الأرصفة المقابلة لبيوتهم أو محلهم. يبرر مسؤول البلدية ذلك باستنادهم إلى قانون جباية ما زال نافذا ويعود إلى سنة 1963. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
أخذت تشكل خدمات البلدية في مدينة الكوت عبئا جديدا على أهالي المدينة بعد أن لجأت الدوائر البلدية في المحافظة باستعصال إجور تبليط الشوارع من أهالي الأحياء السكنية والتي ارتفعت تكاليفها إلى ملايين الدنانير. الحكومة المحلية في المحافظة تسعى إلى إيقاف العمل بذلك الإجراء فيما تعده بلدية الكوت بالإجراء القانوني، أما المواطنون فيصفون الإجراء بالتعسفي.
تكاليف خيالية بلغت الملايين، على سبيل المثال أنا بلغ 7 ملايين، والآخرين 21 مليون، 31 مليون، 15 مليون، حسب مساحة واجهة البيت، وهذا يرهق كاهل المواطنين. المواطنين هم في الوقت اللي يردون يبدون غرفة وغرفتين مثلا يريد يزوج ابنه أو يريد يسوي له محل من البيت، وإذا بلدية الكوت مصرة على استحصال طالبة مبالغ مال أجور تبليط يمثل رجوع للقراءات القديمة اللي سألها صدام حسين، وكذلك يولد التذمر، وحصلت فعلا مظاهرة أمام مجلس المحافظة. لذلك نتمنى أن الجهات العليا تعالج هاي مشكلتنا وتعفي المواطنين من هذه الأجور.
ويشير قانونيون واقتصاديون بأن هنالك قوانين موروثة لا تزال سارية تشكل عائقا في حياة المواطن، مؤكدين على ضرورة إيقاف العمل بتلك القوانين في الوقت الحاضر لحين إجراء التعديلات عليها. فيما يقول عضو مجلس محافظة واسط مهدي الزبيدي مسؤول خطة الإعمار في المحافظة بأن المحافظة تسعى بالتعاون مع وزارة البلديات والأشغال لإصدار التشريع لإيقاف استيفاء أجور التبليط من المواطنين وجعلها مجانية.
الخدمات الأساسية اللي تقدمها الدولة هنالك قوانين يعني تنص على أنه هذه المبالغ تستوفى من المواطن شكل دفعات تستمر لفترات طويلة من الزمن على شكل تقسيط، هذا بالتأكيد يثقل كاهل المواطن. مجلس محافظة واسط حقا جاد في معالجة هذه القضية وإيجاد تشريع بالتنسيق مع وزارة البلديات وشغال عام باعتبارها هي صاحبة الشأن في ذلك، وحقيقة احنا الآن في صدد دراسة لوضع حد هذه المشكلة.
يقال أن محافظة واسط الوحيدة من بين المحافظات العراقية اللي قاعدة تمارس هذا الشيء، ما رأيك يعني؟
لا أنا ما أعتقد أنه هو قانون مشرع ولم يلغى، تعرف أنت القوانين اللي شرعت لابد أن تلغى بقانون يعني مجلس النواب، ولذلك هذه من القوانين التي لم تعالج لحد الآن. ما أعتقد أنه البلدية الآن أخذت من أحد، لكن هو قال تضغط على الناس، إحنا بلغنا البلدية أنه يتريثون بالموضوع لحين وضع حلول مناسبة.
وتنفذ بلدية الكوت تبليط شوارع في أحياء المدينة بلغت أطوالها أكثر من 250 كيلو مترا، تستوفى نسبة من أجور كلف التبليط من أهالي تلك الأحياء بموجب قرار ذو الرقم 85 لسنة 63. ويقول المهندس حسين علاوي مدير بلدية الكوت بأن استيفاء أجور التبليط إجراء قانوني.
البلدية الآن جادة بتقديم هذه الخدمة، هنالك بعض الرسوم اللي من ضمنها رسوم التبليط، وهذا القرار كان معمول به بعام 1963 يتحمل المواطن من خلاله جزء من رسوم التبليط، هذا الرسوم لتعزيز الخدمات ولعملية الصيانة المستمرة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، قبل أن ندخل حضرة الشعر والجواهري نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
أمانينا نظل على البال ولا فد يوم تنسونا، وإذا مرة وحشناكم ألف مرة وحشتونا. إذا نسمع باريكم نبوس حروف أساميكم، إذا نسمع باريكم نبوس حروف أساميكم. أظن طيوفكم ياما شو وقت انتو تحضنونا.
Bad man.
تتمنى طيوفكم ايام شو وقت انتو تحضنون ولا بد يوم وياكم نسينا الدنيا كلها حمى ما فكرنا ننساكم مثل ما ننشغل بيكم اذكرونا نوصيكم مثل ما ننشغل بيكم اذكرونا نوصيكم ظن طيوفكم ياما شو وقت انتو
المستمع الدائم أحمد الكربلائي يقول أحب إذاعة العراق الحرة الأصيلة التي تدل على عراقيتها.
تحيات وأمنيات من عدد من المستمعين. نكتفي بذكر الأسماء. الصديق زيد الجشويلية من بابل، تحيات إلى الإذاعة وكادرها، وأمجد حميد مظلوم من السماوة، وأمير من الديوانية، وحميد عبد الله من الأنبار، وبتول جاسم من بغداد، ولؤي الشيخلي من بغداد الصليخ، ويسرى محمد من الكوت. شكرا لكم ولتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء.
المستمع والصديق الدائم سلام الأسدي يسأل عن سبب انقطاع البث في الحلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، الجواهري إيقاعات ورؤى فسحة من الشعر وجماليات الجواهري، يقدمها لنا رواء الجصاني. فوقتا طيبا.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري مجمع الأضداد، حول واحد من بين 37 مؤلفا عن بعض عطاء وحياة ابن الفراتين، تضمها مكتبة مركز الجواهر في براغ لأدباء ونقاد ومؤرخين عراقيين وعرب، صدرت في العقود الخمسة الماضية. تجيء هذه الحلقة لتتحدث عن كتاب نزعم أن فيه تميزا في نواح عديدة، ولا شك فإن علينا تبيان ذلك التميز لكي نبرر أسبقية الاختيار. وذلك المؤلف الذي نعني يحمل عنوان الجواهري مجمع الأضداد لكاتب وباحث فلسطيني وقور من مدينة حيفا هو الدكتور سليمان جبران، وقد صدر في طبعة أولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر اللبنانية عام 2003. وللمؤلف بعد هذا الكتاب وقبله دراسات وبحوث عديدة في مختلف قضايا الشعر والشعراء والأدب العربي عموما، وجميعها يشهد لها بالكفاءة والمستوى الأكاديمي الرفيع. يشمل المؤلف موضوع هذه الحلقة 3 فصول، رئيسية بحسب بعض اللغويين أو رئيسة بحسب بعض آخر، موزعة هي الأخرى على محاور متعددة في بطون 300 صفحة من القطع الكبير، تتداخل فيها وخلالها محطات في تاريخ الجواهري وقراءات من شعره ومواقف نقدية وتطبيقية واستنتاجات وخلاصات جهد المؤلف أن تكون واضحة وموضوعية وبمنهجية ملموسة. وقد شملت مقتطفات من قصائد عدة، ومن بينها قصيدة المحرقة المنشورة عام 1931، والتي تقول مقدمتها:
أحاول خرقا في الحياة فما أجرى، وآسف عن أمضي ولم أبطلي ذكرى، ويؤلمني فرط افتكاري بأنني سأذهب لا نفعا جلبت ولا ضرا، ويؤلمني فرط افتكاري بأنني سأذهب لا نفعا جلبت ولا ضرا. مضت حجج عشر ونفسي كأنها من الغيب سيل سد في وجهه مجرى، خبرت بها ما لو تخلدت بعده لما ازددت علما بالحياة ولا خبرا، وأبصرت ما أهوى على مثله العمى، وأسمعت ما أهوى على مثله الوقرى، وقد أبقت البلوى على الوجه طابعا، وخلفت الأضغان في كبدي نغرا، ألم ترني من فرط شك وريبة أرى الناس حتى صاحبي نظرا شزرا. أقول اضطرارا قد صبرت على الأذى، على أنني لا أعرف الحر مضطر، وليس بحر من إذا رام خطة تخوف أن ترمي به مسلكا وعرا، وما أنت بالمعطي التمرد حقه إذا كنت تخشى أن تجوع وأن تعرى.
وعدا ذلك وغيره، جاءت مقدمة الكتاب جامعة في تكييف وعي القارئ وتهيئته وهو على أبواب مجمع الأضداد في حياة وشعر الجواهري بما له وعليه. وجاء في خاتمة تقديم المؤلف الدكتور سليمان جبران: برغم إعجابنا الذي لا يخفى بشاعرية الجواهري، حاولنا تناول سيرته وشعره بموضوعية وتجرد، وعسى أن تساهم هذه الدراسة في التعريف بتلك الشاعرية الفذة ومكانتها في تاريخ الشعر المعاصر. ترى هل وفق هذا الإيجاز في تبرير أسبقية اختيار مؤلف مجمع الأضداد للحديث عنه أولا، وبما لا يثير عتاب أساتذة وأصدقاء وزملاء وغيرهم؟ نتمنى ذلك، وسنتابع بالتأكيد الحديث في مناسبات لاحقة عن مؤلفات متميزة أخرى عن الجواهر لكتاب وباحثين معروفين ومرموقين متنوعي الاتجاهات والتوجهات والمناهج، ولكل منها أسلوبه وطبيعته وأهدافه، ولربما نعرج في حينها لننقل أيضا لمحات من انطباعات الشاعر الخالد عن بعض تلك المؤلفات، بل وحتى شيئا من آرائه بأصحابها القاسية أحيانا حد الاتهام بالدوافع التي كانت وراء إصدارها، وفقا لتصوراته وتقييماته الخاصة على الأقل. وقد تحدث بها لنا ولشهود عيان مقربين، بل وعلنا عن قسم آخر منها، ولسان حاله يقول:
يا نديمي أمس اقتنصت فريدا، شاعرا كان يستضيف البيدا، كان هما وكان صلبا حديدا، يملأ القفر موحشا تغريدا، قلت من؟ قال: شرط أن لا تزيد، أنا أدعى مسافر ابن يزيد، من بلاد أعدت علي القرود ونفتني وكنت فيها النشيد. وتولى عني فظلت مليا في يزيد مفكرا وقرودي، وعلى أنه أجاد الروية لم أجد في رويه من جديد، كان قلبا غضبا وفكرا فريا، شاءه الحظ في مزاحف دودي، كل طير مسافر ابن يزيد حين يغدو فريسة لقرود.
يا الغريب يا الغريب يا الغريب.
بقي أن نوثق أيضا أن الدكتور جبران قد حط في براغ عام 2008 زائرا، وليطلع على بعض محطات من حياة الجواهر في عاصمة بلاد التشيك التي أطالت الشوط من عمره بحسب قصيده. وقد نظمت للزائر الجليل ندوة عامة تحدث فيها عن مؤلفه مجمع الأضداد موضوع هذه الحلقة، وعن شؤون وقضايا ثقافية وأدبية كانت محط اهتمام كبير من الحاضرين. مجددا التمنيات المعهودة للجميع بالسؤدد والخير.
أنا هم مثلك عيفي قلبي عيفي أهلي، صرت مثلك غريب، يلي ما عندك حبيب.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfeerl.org.
هذه إذاعة العراق الحر.